الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. مما ذكر بعض الأساطين رضوان الله عليهم في تفسير الرواية القائلة بجواز الوضوء والاغتسال بماء الورد، احتمالي أن يكون التعبير بالكسر، كسر الواو وليس بفتحها، ماء الورد. ماء الورد، شنو الفرق من ماء الورد؟ معنى ماء الورد الماء الذي يرد عليه الآخرون من البشر أو الحيوانات فيشربون منه، ويبقى هذا الماء في الإناء أو في المكان، فهل يستعمل بالوضوء والغسل أو لا؟ لنبين المطلب بشكل أكثر تقريبا للاستدلال. الاستدلال هو هذا ما ذكرناه عادة في الجواهر وفي غير الجواهر، عندما ذكر هذا الاحتمال من إرادة الوضوء بماء الورد، الورد وليس الورد. البيان الذي نبينه أكثر وأوضح، عليكم السلام ورحمة الله، هناك مسألة تقول هل يجوز استعمال أو يصح استعمال الماء المستعمل في الوضوء وفي الغسل؟ عندما يقول مستعمل في الوضوء والغسل وعدم الصحة، قد فهم عند بعض الناس عدم الصحة ليس أنه استعمل بماء، هذا الماء هو استعمل بخصوص الغسل أو الوضوء، يفهم منه الاستعمال مطلقا. يعني عندنا مسألة في الوضوء، إذا أنت توضأت وجمعت الماء وضوء، هل يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء الذي استعملته سابقا أو لا؟ أو الماء الذي جمعته من الغسل، هل سابقا الماء قليل، ولاحقا أيضا في زماننا في كثير من الأماكن في الدنيا، ونحن قد ابتلينا بها كثيرا في حياتنا وأماكن متعددة، أن الماء نادر وقليل وعزيز، عزيز الوجود. لذلك هذه مشكلة واقعية، أن الماء الذي استعمل في الغسل والوضوء، ثم هل نستطيع أن نستعمله في الغسل والوضوء؟ هذه مسألة مبحوثة هناك، كما أن هناك رأي كان فقهي أن الذي استعمل بالوضوء لا يستعمل مرة أخرى، والذي استعمل بالغسل حتى لو بقي على إطلاقه ونظافته ونزاهته، لكن مجرد أنه قد استعمل لا يستعمل. هذا رأي، ليس هو رأي إجماعي خلافي. وربما جاءت هذه المسألة التي سأل السائل الإمام عليه السلام بهذه القضية التي في ذهنه، أو بذهن بعض المتشرعاء الذي تصور أن المسألة مسألة الاستعمال غير منحصرة بما لو استعمل في الوضوء أو الغسل، مطلق الاستعمالات. ومن جملة الاستعمالات هو أن هذا الإناء الذي فيه هذا الماء قد شرب منه، شرب منه الإنسان أو الحيوان أو ما إلى ذلك. فيسأل الإمام: هذه المسألة قد ابتلينا بها نحن في قبل مثلا 60 سنة، أكثر من 60 سنة، كان عند المتفقهة في بعض البلدان، بل ربما شائع بين المتفقه أو المتشرع أو الناس المتدينين، أنه لا يجوز استعمال الماء هذا من تشرب من الدولشة أو من القلاص، بعد هذا ما يصير تتوضأ به أو تغتسل به لأنه استعمل. هذه شبهة، يعني ليس لها وجه استدلالي شرعي، لم يفتي به أحد. ولكن هذه الشبهة من جت؟ جت من باب أخذ عنوان الوضوء والغسل عنوانا لمعنى كلي بما يشمل غيرهما من الاستعمالات. ربما جرى في أذهان بعض الفقهاء مثل هذه المسألة، أنا ما قرأتها في الكتب، ولكن رأيتها في الواقع يستفهمون، ومحل استفهام ربما مثل هذه الشبهة، سميناها شبهة، قد تكون شبهة موضوعية إذا مو مش شبهة حكمية. فيسأل الإمام عليه السلام عن هذا الماء الذي ورد إليه الحيوان فشرب منه أو الإنسان فشرب منه وبقي هذا الوقية، فالإمام يقول لا بأس. طبعا بطريقة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بتنجز الاحتمال في الاستدلال، يجري مثل هذا الاحتمال. كيف؟ أن هؤلاء يستدلون بالرواية الشريفة، الصدوق وغيره يستدلون بالرواية الشريفة على جواز الوضوء بماء مضاف هو ماء الوقت، وإن كان في حصة خاصة من هذا الماء، وليس كل ماء مضاف، وهو الماء المسمى بماء الوقت، استنادا لهذه الرواية. فحينئذ يقال أن لهذه الرواية ظهورات غير ما ذكرت أيها الشيخ الصدوق، ومن ظهوراته احتمال أن تكون هذه الرواية مقصود بها هو شنو؟ ماء الورد وليس ماء الورد. كم يكون هذا الاحتمال قوي أو ضعيف لا يضر، مجرد أن يرد الاحتمال كما في قاعدة أسسوها متأخرا بعد الشيخ أو قبل الشيخ بمدة ليس بالطويلة، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فما استدللت عليه يا شيخ الطائفة يبطل، العفو يا شيخ المحدثين ورئيس المحدثين يبطل. ليش؟ لورود احتمال أن الرواية قد وردت بخصوص ماء الورد، وهو ماء مطلق، ماء مطلق، لأن مجرد أن يشرب منه الحيوان أو يشرب منه الإنسان لا يكون حينئذ مانعا من التوضؤ به. بهذا التخريج وهو الاستعمال، في الواقع هذا المقدار علق عليه سيدنا الأستاذ بما يلي، لم يجد مثل هذا التعليق عند صاحب الجواهر أو غيره. ولذلك في تصوري أن الاحتمال ما لم يتنقح الكلام بما أفاده السيد الأستاذ رضوان الله عليه يمكن أن يكون احتمالا من الاحتمالات، صح قد لا يكون احتمالا قويا قد ضعيفا، لكنه قادر على رد ما استدل به الشيخ الصدوق رضوان الله. سيدنا الأستاذ رحمه الله رد هذا الاحتمال بما يلي، قال هذا الكلام إنما يأتي وهو أنه في ورد وليس في ورد، يعني بالكسر وليس في بالفتح، فيما لو كان هذا مأخوذ من الكتب، هذه الكتب التي ذكرت هذه الرواية وهي الكتب الأربعة ومن جملة الفقيه، يعني أن الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه رضوان الله عليه قد أخذ هذا المعنى تلقاه من الآخرين من الكتب، والكتب لنفترض غير محركة كما هي عادة كتبنا الآن، صح الكتب القديمة أيضا قد لا يشترط في التحريك، بل غالبا بل تقريبا الكل إلا ما ندر غير محرك لما يستلزم من الوقت وغير ذلك. ثم هذا، فحينئذ يأتي الإشكال، هذه الكلمة بالفتح أو بالكسر؟ ولكن أن الشيخ الصدوق الذي ذكر هذه الرواية في كتابه لم ينقلها من كتاب، وإنما كان في عصرهم وزمانهم يقرؤون تلك الروايات ويتناقلونها شفاهة حتى لو كانت بالكتب، مثل ايش؟ مثل الأصول الأربعمائة، الأصول الأربعمائة التي بعد ذلك جمعت أو جمع كثير منها في الكتب الأربعة، هذه كانت محل دراسة. شلون احنا الآن ندرس بالبداية مثلا مختصر نافع أو شرائع أو ما إلى ذلك، فكذلك في ذلك الزمان هكذا كانوا يقرؤون تلك الروايات شفاهة وإن كانت موجودة في كتب منقولة. والشفاهة لا يقع به الاشتباه، لأن هو يقرأ الراوي يقرأه بلسانه ورد لوورد، حينئذ لا يمكن أن يقع مثل هذا الاشتباه. طبعا هذا إلى زمان قريب، حتى بعض الأحيان بعض الأماكن هناك سيرة في دراسة الكتب لا سيما الكتب الأربعة، وقد عاصرنا بعضهم رضوان الله عليهم، كانوا يدعون إلى قراءة الكتب الأربعة، يعني يقعد ويقرأ عليك وهو قد قراها على من سبق وهكذا، فالاتصال بالرواية متحقق قراءة. ولذلك يقول قراءة، إذا نشوف بعض النسخ المخطوطة للكتب الأربعة ولغيرها، فيقول قرأت تمام أو إلى هذا المكان قراءة على فلان وبحضور فلان وفلان بعض الأحيان. فهذه سنة كانت جارية، وهي قراءة الكتب الأربعة من الحديث حتى نعرف. أما السنيون لحد الآن يمارسون هذا النوع من تناول كتبهم، لا سيما كتبهم المعروفة، ومنها ما يسمى بالصحيحين البخاري ومسلم، وعندهم جلسات في المسجد النبوي وفي مكة المكرمة، ويحضروها طلابهم ويقرؤون الروايات قراءة، ثم قبل الشرح يعني بس قراءة، الشرح شيء ثاني عندهم. على هذا لو ثبت كلام السيد الأستاذ حينئذ لا مجال لهذا الاحتمال، فنقول ما يلي: أولا نحن لا نقول أن هذا الاحتمال قوي أو بمستوى عالي من القوة، وإنما يقال إذا حضر الاحتمال بطل الاستدلال، هذا كل ما في الأمر. رد هذا الاحتمال بما تفضل سماحته رضوان الله عليه غير كافي، لأن هذا لا يعطي يقينا أن قراءة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه هي القراءة الوحيدة لهذه الرواية. لنفترض أنه فهم منها الورد أو سمعها بعنوان الورد، ولكن لا نعمل لقراءة الشيخ ونقول قراءة الشيخ صحيحة، خصوصا إذا تعارضت مع قواعد ثابتة بأدلة معتبرة صحيحة وربما قطعية. فلا تكفي قراءة الشيخ، الحديث ليس هو أكثر قدسية من القرآن الكريم، القرآن الكريم قدسيته عند المسلمين جميعا في أعلى المراتب، ومع ذلك وجدنا قراءات للقرآن، آية فيها كلمة أو أكثر أو حرف أو أكثر يختلفون، مع أن القرآن الكريم في عقيدتنا أنه نزل بحرف واحد بلفظ واحد عكس ما يراه المدرسة الأخرى أهل الخلاف، حيث يقول ليبرر جواز القراءة بهذه القراءات التي جمعوها تحت عنوان السبعة أو التسعة أو العشرة أو الأكثر، لأنهم اختلفوا في عددها وفي صحتها. مول اتفاقهم على سبعة، ثم بعد ذلك تسعة، ثم عشرة، ثم بعد ذلك أقوال، إلى أن تصل إلى 14 قراءة. ثم يقولون أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف، ويقصدون هاي رواية بغض النظر صحتها أو عدم صحتها عن النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ثم بعد ذلك يقولون أن القرآن نزل هكذا بالضم، هيت هيت هئت إلى آخر، هذا التي يقرأه القراء عادة، مو بس بهاي الآية، بكل القراءات المتداولة. سواحد يسأل يقول هذه قراءة السنة؟ لا، حتى عندنا قراءات عن أهل البيت عليهم السلام بغض النظر عن صحة صدورها أو عدم صحة صدورها. نحن لا نتكلم عن صحة الصدور، وإنما نقول أن هناك من قرأ كذا، وهذا الذي أوقع المرحوم المقدس المحدث الفقيه الشيخ النور الطبرسي رضوان الله عليه في تأليفه كتابه بإثبات أو عدم إثبات التحريف، أعوذ بالله تعالى من مقولة التحريف اللفظي. ليش؟ لوجود قراءات. بغض النظر عن هذه القراءات، ما هو المقصود؟ وهل صادر عن المعصوم أو لم تصل على لم تصدر عن المعصوم؟ وإذا صدرت ما هو المقصود منها؟ هل مقصود منها المعنى أم مقصود منها اللفظ؟ بس الشيء الإجماعي عند الإمامية ومنهم الشيخ النوري رضوان الله عليه يقول بعدم تحريف القرآن ولا حرف واحد ولا حركة واحدة هذا الموجود بين أيدينا، فهذا من أوله إلى آخره هو قرآن بلا زيادة ولا تحريف. هذا منه؟ وهي إحنا الإمامي، بس هم مو هكذا يقولون. وجه الشاهد بدون الدخول بالتفاصيل، مع أن هذا أقدس نص، فهناك من اشتبه عليهم، مو متعمدين ذولا يكذبون على الله، لا، اشتبه عليه، بل بأكثر من هذا، احنا بعض الأحيان نحفظ آية، بعضهم حفاظ يحفظ الآية خطأ، خطأ، فحينئذ يشتبه أن هذه الآية بهذا اللفظ أو بذلك اللفظ. نحتاج إلى شنو؟ مرجعية قطعية تقرر الصحيح. فكيف بالحديث؟ هذا كله في القرآن، فكيف بالحديث؟ حتى لو حصل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه الرواية قراءة ورد، لو كان أولا من قال أن الشيخ الصدوق فهم الورد ورد، ربما تصور أن المعنى واحد الورد والورد، وهذا لا يحدث له فقط، يحدث لكل إنسان حتى لو كان أعظم العظماء ما عدا المعصومين عليهم السلام، ورود الاشتباه ثم يبني عليه، كما ذلك الشخص الذي قرأ الآية الكريمة في سورة التوبة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على كل حال، وقوع الخطأ ممكن إذا، فلا نقطع، وهذا الكلام فلا نقطع بأن ما ذكره الشيخ الصدوق رضوان الله عليه هو رواية هكذا جاءت عن المعصومين عليهم السلام، وهذا هو الذي سأل السائل الإمام، لا يوجد خطأ، يبقى الاحتمال واحتمال، لا نقول أكو قطع أيضا ورد، لا، لا يوجد احتمال، لا يوجد قطع بأنه ورد، ولا يوجد قطع بأنه ورد، سواء رواه الصدوق أو رواه غير الصدوق، فالرواية كلها محل ظن، محل ظن وليست محل قطع، وهذا الظن يسبب حجيتها إذا دخلت تحت قانون وقاعدة حجية خبر الواحد، تكون أمارة منجزة. إذن هذا الاحتمال الذي ذكره رضوان الله عليه شيخنا الصدوق ما ذكره يرد بمثل هذا الاحتمال أيضا. ثم بعد ذلك انتقل ما نقل عن ابن أبي عقيل رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى جواز الوضوء بالماء المضاف إذا لم يتمكن من الماء المطلق، ما عند ماء مطلق ماذا يفعل؟ يتوضأ بالماء المضاف، مثل واحد بصحراء ما عنده ماء ولكن عنده لنفترض شيء آخر، شرب شيء ثاني مضاف، هل يجوز توضأ به؟ قال له نعم يجوز. ما هو دليلك؟ هي رواية، يعني يظهر منه هي رواية عبد الله بن المغيرة عن الصادقين أو الصادقين، تفصيل الكلام يأتينا بالدرس القادم عن قولي ابن أبي عقيل وما يترتب على هذا القول، لأن فيه شنو؟ جواز الوضوء بالنبيذ، كيف يجوز الوضوء بالنبيذ تفصيلا يأتي إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.